على بركة الله نستأنف درسنا في الفتوى الحموية الكبرى، ويتفضل الأخ أسامة بالقراءة حيث وعدنا. على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
المقرأ في أي صفحة؟
صفحة 280.
نعم تفضل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.
نعم. الإيمان بالله واليوم الآخر يعني هذه الجملة تتضمن الإيمان كله، لهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مقترنان، لأنه يتضمن الإيمان كله. ومن آمن بالله عز وجل وعرفه حق معرفته آمن باليوم الآخر، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحيي ويميت، وأنه على كل شيء قدير. لهذا كما ذكر هنا من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فمن لم يؤمن باليوم الآخر لا شك أنه لا يؤمن بالله حتما، لأنه لو آمن بالله حقيقة لآمن باليوم الآخر. ومن آمن بالله واليوم الآخر فقد تضمن إيمانه هذا جميع أركان الإيمان الستة، لأن دائما تذكر كأنها مجمل الإيمان. إذا قلنا مجمل الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمجمل هذا أيضا الإيمان بالله واليوم الآخر. لهذا أشار إليها الشيخ هنا. نعم، لأنه عدم الإيمان باليوم الآخر هو بسبب عدم الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وما تعرف به سبحانه وتعالى إلى خلقه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده.
كأن الشيخ هنا يقول يعني ليس الإيمان باليوم الآخر بأعجب من الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. غالبا هؤلاء الذين شركوا بالأسماء والصفات هم يؤمنون باليوم الآخر، وحجتهم على إيمانهم باليوم الآخر هي حجة عليهم في أن يؤمنوا بأسماء الله وصفاته، وأن يؤمنوا بما أضيف إلى الله عز وجل من هذه الأسماء والصفات من غير تكييف ومن غير تمثيل، وأن يثبتوا ذلك من غير تعطيل. ينزهون الله عز وجل تنزيها لا يترتب عليه تعطيل ولا يترتب عليه أي نعم تأويل، ويثبتون لله عز وجل إثباتا لا يترتب عليه تكييف ولا يترتب عليه تمثيل. أريد أن أعرف الفرق بين التكييف وبين التمثيل، سبق سألت هذا السؤال لعلي أكرره مرة أخرى للفائدة، فما هو الفرق بين التكييف وبين التمثيل؟ نحن نجمع بينهما في النفي. نعم، والتكييف جيد يعني، لكن أريد أيضا شرح أوسع. أي يكون في الذهن فقط، تكييف نعم يجعل كيفية لكن لا وجود لها إلا في الذهن، أما التمثيل فهو يمثل بشيء عيني محسوس، يد كيدي، أي نعم يعني بشيء خارجي. وكلاكما أي نعم جواب أحدكما مكمل للآخر، لكن الفرق بين الكيفية والتمثيل، التمثيل يمثل بشيء معين له عين في الخارج، أما التكييف فهو رسم كيفية لا وجود لها أحيانا إلا في الذهن. أي نعم، تخيل يعني لا وجود لها إلا في الذهن، يتصور حد للصفة أو يتصور حد يعني وكيفية للفعل، وهذا ليس في مقدور البشر، إنما هم يثبتون الكيف ولا يعلمون حده. أي نعم، وما خطر بالذهن إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى مما خطر بالأذهان، وإن كان نقصا فالله منزه عما خطر أي نعم بالذهن عن ذلك. نعم تفضل.
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هو ما جاءنا البلاء إلا من غيره، البلاء ما جاءنا إلا من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مقدمة عظيمة. إذا استقر في العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره وأفصح من غيره وأنصح من غيره، فماذا نريد يعني فماذا نريد مما عند غيره؟ إذا كان هو أعلم الأمة وكان هو أفصح الأمة وكان هو أنصح الأمة، فيا ترى من يأتي بعده هل سيكون ناصحا؟ الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من جهلهم وغباوتهم كأنهم أو إشفاقهم الجاهل يقول نكذب له لا نكذب عليه، تماما هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصلحون أو أن عقولهم يعني تقتضي هذا، هم يعني يستدركون على النبي عليه الصلاة والسلام. وكفى بالمرء سفلا أو كفى بالمرء سقوطا أن يظن أنه استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إن النبي لم يوفي أو إن النبي يجهل أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مبينا ليس فصيحا، أو أن نصح النبي عليه الصلاة والسلام قاصرا، وأنه هذا كله ظن سوء. ينبغي يعني أن ينزه من أراد نجاة نفسه عن مثل هذه الظنون الفاسدة. نعم.
ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله.
نعم.
وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان.
إذا صار غير ناصح لا يريد البيان، إذا صار غير ناصح لا يريد نعم. ولكن هو عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، هو الغاية. نعم، في كمال العلم. تفضل.
والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد.
هذه مقدمة عقلية يعني ملزمة، دليل عظيم جدا وقاعدة لا تتخلف. مع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد وجوبا لازما لا محيص منه. اي نعم.
فعلم قطعا أن ما بينه أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل المؤمنين ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة.
اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. المعلق ذكر حديث عن عائشة، رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت، فذكرت الحديث يعني حديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم خشية وأشدهم له خشية. اللهم صل وسلم. كان لو بلغه عن بعضهم أنهم يتنزهون على أشياء يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقسم بالله وهو صادق عليه الصلاة والسلام ولا حاجة، ولكن هذا للتأكيد، إنه لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. اللهم صل وسلم عليه. وأقدرهم عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو الذي اصطفاه الله عز وجل وأنزل عليه وحيه وحفظ ما أنزله عليه، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين أيديهم ومن خلفهم رصدا، إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. ومحفوظ حين الإنزال ومحفوظ بعد النزول، وهذا من تمام نعمة الله عز وجل على المسلمين، ومن ضمانة الله لدينهم، فهو مضمون بالكتاب، مضمون بالقرآن، مضمون بميراث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حفظ من التبديل والتغيير والتحريف. تفضل.
وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه
وسلم. هذا حصر للمنحرفين عن طريق السلف، ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خيل، وأهل التأويل يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخيل ولكن أراد معنى غير الظاهر، ونحن نجتهد بعقولنا حتى نؤول هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراده، يعني كأنهم يريدون أن يستولوا على مراد النبي، ويزعمون أنهم أعرف بمراد النبي من غيرهم، من أهل النبي، من أهل الحديث، من أهل ميراث النبي، يزعمون أنهم أعلم بمراد النبي. وهؤلاء ممن يقدم بين يدي الله ورسوله، ممن يتدخل فيما لا يعنيه.
وأهل التجهيل يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهل حقائق هذه الأمور وأنه فتح عليهم. هذه خلاصة يعني مذاهبهم، أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فهو الشيخ يشرح هنا يعني من هم أهل التخييل وما مذهبهم. نعم، الطائفة الأولى أهل التخييل، فأهل التخييل نعم،
فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصور.
ليش قال متفلسفة؟ لأنهم ليسوا فلاسفة أصليين، أفسدهم الفلاسفة. هؤلاء يزعمون الإسلام ولكن وقر في قلوبهم تقدير الفلاسفة وحب كلام الفلاسفة، يعني أعظموا مذهب الفلاسفة، أعظموا فلسفة الفلاسفة، ووقر في قلوبهم محبة هذا المنهج. فأيضا هم يعني من حيث العاطفة المجملة يحبون الإسلام أو يريدون الإسلام، يريدون أن يتسموا بالإسلام، لكن وجدوا تعارض بين الفلسفة وبين الإسلام فأرادوا التوفيق بين الفلسفة وبين الإسلام، فلا هم فلاسفة أصليين ولا هم مسلمين، فيسميهم متفلسفة. نعم نعم.
فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أن
يضحك عليهم. يعني يقولون، وهذا يضحك على الجمهور، الجمهور ما يصلحون إلا مع التخييل والكذب. هذه حقيقة كلامهم. نعم، الفلاسفة هكذا، حتى يزعم أنه أعقل الناس وأنه يعني هم شعب الله المختار أو شيء، هو نبغت الفلسفة من مدرستهم. أي نعم، أنهم أعقل وأنهم هم أصحاب العقول وغيرهم بلها، ينبغي التخييل عليهم، ينبغي الكذب عليهم حتى يصلحون. وبعضهم قال إن الكذب يجوز لمصلحة الدعوة من هذه الفلسفة. أي نعم.
فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيين للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق.
أي نعم، هذا
ولا
زعمهم.
مدى به الخلق ولا أوضح الحقائق.
يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بهذه الألفاظ الحق، ولا هدى بهذه الألفاظ الخلق، ولا أوضح لهم الحقائق بهذه الألفاظ، لكن هذه الألفاظ قوالب للتخييل. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صاحب مخيلة يعني قوية، فهو خيل، هذا بزعمهم تعالى الله عما يقولون. ولهذا درمنغهام فيلسوف فرنسي ذكره محمد رشيد رضا في الوحي المحمدي، هو يصور الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل. وجميع الدراسات الاستشراقية والدراسات الخارجة عن الإسلام، دراسات المستشرقين أو نظرة الكفرة إلى الإسلام تقريبا، إذا كانوا من المتعلمين أو من المستشرقين، عبارة أنهم تأثروا بهذه النظريات الفلسفية، فهم يتصورون أنه عبقري وأنه صاحب مخيلة عظيمة وأنه خيل على الناس يعني من أجل مصلحتهم، وابن سينا وأضرابه يعني تأثروا أيضا بهذا. وفي الوقت الحاضر أي نعم من المستغربين من تأثر بمثل هذه الأفكار وما دخل الإيمان قلبه، ولكن يظن أن السياسة تقتضي هكذا. أي نعم، تفضل.
ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق.
شوف هنا في الحاشية أيضا كلام جيد، قال وقد عرف ابن القيم هذا الضرب بقوله هم الذين اعتقدوا أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق إذ ليس في قواهم إدراكها، يعني في قوى الخلق ليس في قوى الخلق إدراكها، وإنما خيلت لهم وأبرزت المعقول في صورة المحسوس. يعني يقولون هل الجنة وأمور اليوم الآخر المغيبات هذه معقولات فقط مجردة. أي نعم، وأبرزت بصورة المحسوس، لا أنها محسوسة ستكون محسوسة يوم القيامة، ولكن أبرزت بصورة المحسوس، يعني هذه المعقولات من أجل أن تفهم العامة. العامة لا تدرك عقولها هكذا، وإلا فهي حقائق مجردة. ولهذا قالوا يوصف الله، يعني الله سبحانه وتعالى موجود لكن بشرط الإطلاق، لا يوصف بصفة تعينه وتميزه من خلقه، بل بشرط الإطلاق. وحقيقة كلامهم أنهم لا يؤمنون بشيء، إنما يؤمنون بأشياء ذهنية فقط. ولهذا من تأثر بأثرهم تجد أن الشيوعية فرخت في هذه البيئة، في عقول هؤلاء الذين يقولون إن الله مجرد فكرة في الرؤوس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه البيئة التي يعني عشعش الفكر هذا في أدمغتها، تجد أنها يعني كانت هي منبت صالح للشيوعية وللإلحاد. الشيوعية تقول لا إله والحياة مادة، نعم، وهي قد انحسرت ولله الحمد، وتبين زيفها وباطلها، وكذلك كل باطل يذهب ويضمحل، ولكن يعني يبتلى به الناس وسيكون له صولة، والله المستعان. نعم.
ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها.
أي فهؤلاء أفضل من الرسول على زعمهم، تعالى الله عما يقولون. نعم.
ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء
ويزعمون
علمها.
نعم، تمام. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، لأنهم يقولون هؤلاء ارتقوا إلى درجة أنهم يأخذون من المشكات التي يأخذ منها النبي، فالولي في درجة فويق النبي كما يقولون، يعني كأنه يأخذ يعني على زعمهم من المشكات التي يأخذ منها النبي، فيفضلون الولي على النبي. اي نعم. واحيانا اذا نبغ فيهم من يظنونه ولي حي، يقولون انهم يأخذون دينهم عن حي، وانتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، تعالى الله يعني عما يقولون. وكبرت كلمة تخرج من افواههم، هذا باطل. نعم.
ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
أي نعم. هنا المعلق يقول ومنهم القرامطة، ويعدون من غلاة الشيعة، يزعمون أن للنصوص ظاهر وباطن، وهذا الباطن لا يعلمه إلا خاصة أئمتهم. وذكر الشهرستاني أن لهم ألقابا كثيرة سوى هذا، فهم يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية، وذكر أن قدماءهم خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة. الآن لهم وارث، وهي النوادي، نوادي الماسونية والنوادي التي يعني تتسمى بأسماء الإنسانية، ولها مراتب ولها درجات ولها أسرار ولها رموز، لكنها ولله الحمد يعني لا 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 لا, لا يعني لما كان لها في بلدان المسلمين ليس لها مكان في هذه البلاد الطاهرة، إنما هي موجودة في الخارج، هي امتداد لهذه النحل الباطلة. إخوان الصفا في القديم يسمونهم إخوان الصفا، ويسمونهم في الحديث يعني النوادي ربما يسمونها الماسونية أو شيء من هذه الألقاب. نعم، هي موجودة على كل حال، المحافل الماسونية فيما خرج في الخارج عن هذه البلاد معروفة. نعم، في فرنسا وفي غيرها من هي على هذه الأفكار. والصوفية قال نسبة إلى لبس الصوف على القول الصحيح، عرفوا بادئ الأمر بالعبادة والزهد، ولم يكن هذا الاسم معروفا في القرون الثلاثة الأول، وانتهى المطاف ببعض فرقهم إلى الغلو والتطرف حتى خرجوا عن دائرة الإسلام والقول بمذهب الباطنية، وأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا، من أقطاب غلاتهم ابن عربي والحلاج وابن سبعين وغيرهم. أي نعم، هذا صحيح. الصوفية على كل حال الخلاصة التي ذكرها يعني كافية في ال... وإلا في يعني فيه كلام كثير عن اشتقاق اسم الصوفية، وعن ويحال على ما أحال عليه هنا الفتاوى 11 وكتاب مصرع التصوف البقاعي. على كل حال فيه أيضا الصوفية، وهو لعله هذا الكتاب في الفتاوى خصصه شيخ الإسلام للكلام عن الصوفية ونقض التأسيس، أيضا من الكتب المهمة في هذا. تفضل.
ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق.
نعم، يعني هو هذا كلامه، يقول مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، نسأل الله السلامة. كما يقولون إن المصلحة في الكذب، لأن المصلحة تقتضي الكذب أو السياسة تقتضي الكذب، وهذا كله خطأ. الكذب كله حرام إلا ما استثنى الشارع للإصلاح بين الناس مثلا، يعني وأيضا في المعارض مندوحة، وليس الكذب الصريح، هناك أحوال وهناك أمور استثنى الشارع فيها ما استثنى، والضابط في هذا كله يعني الشرع، الشرع الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن أستمرع الكذب وأجعله يعني مطية، وكل ما لاح لي أن فيه مصلحة يعني أستحل الكذب في سبيل تحصيل، هذا خطأ وهذا خدع من الشيطان والعياذ بالله. نعم.
ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل.
سبحان الله، يعني وانتم دريتم، أنتم فتح عليكم والرسول أغلق عليه، أنتم أنصح للأمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، ولهذا بعضهم يصم الأنبياء بأنهم مجسمة، يعني هو ينبذ الأنبياء بأنهم مجسمة. نعم، وسيأتي الكلام على هذا. نعم.
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل.
سبحان الله.
ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل.
سبحان الله.
لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
يعني تصورها كاف في فسادها، نسأل الله السلامة. نعم، والشيطان يعني يروج مثل هذه الدعاوى الفاسدة. سبحان الله. نعم.
وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول
يعني الصلاة والزكاة والحج، منهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، يؤول الأعمال أيضا، الصلاة يقول مراد بها كذا، والحج مراد به كذا، إنهم الصيام مراد به كذا، وهكذا الحج مراد به زيارة شيوخهم أو زيارة المشاهد، حج المشاهد. أي نعم، والصيام المراد به كتمان السر، ونحو هذا التأويل من تأويلات القرامطة. نعم. ويقول إنما يؤمر بها، يعني بالأعمال.
ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض،
يعني بالأعمال. نعم.
ويؤمر بها العامة دون الخاصة،
ولهذا ترى بعضهم ما هو بيصلي ولا هو بيصوم ولا هو يقول إنه ولي، هو وصل الحقيقة، سقطت عنه التكاليف. أي نعم، هو من هذا النمط، حتى أن بعضهم مر عليه بعض الإخوان قالوا له الصلاة أقيمت، فاستوقفهم وصار يعدد لهم كتبه في الدفاع عن الإسلام. أنت لك كتب وتدافع عن الإسلام، لكن الآن لما لا تصلي؟ يعني كأنه يريد يقول إني وصلت خلاص ما يحتاج إنه أي نعم. والله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم.
وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
هنا ذكر يعني تعليق بتعريف الإسماعيلية، قال إحدى فرق الشيعة الباطنية تنسب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، وزعموا أن السر المكتوم آل إليه، وزعموا أن الظاهر من نصوص الوحي قشور، والتأويل هو اللب، ولا يصل إلا اللب إلا الخواص دون العوام، وأمرهم ينتهي إلى تعطيل الشريعة وسقوط التكاليف. لهم كتب منها كتاب الافتخار وكتاب الجفر وكتاب تأويل الشريعة وكتاب السر إلى غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. قالوا البعث هو الانتباه من نومة الغفلة، واليقظة من رقة الجهالة، والميزان هو ميزان الحكمة. انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، كتاب ذكر مذاهب الفرق 72، إلى آخر المراجع التي يعني رجع إليها. نعم نعم تفضل.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين.
هنا أيضا الحاشية في الصفحة الثانية، يعني ونحوهم نحو الإسماعيلية، قال ذكر الشيخ من هؤلاء أصحاب رسائل إخوان الصفا والفارابي وابن سينا والسهر وردي المقتول وابن رشد الحفيد وابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وغيرهم من ملاحدة الصوفية والفلاسفة والباطنية. انظر الفتاوى الجزء الرابع والصفحات التي ذكرها، اي نعم، والسابع عشر والصفحات التي ذكرها، السادس عشر قبله صفحة 440 درء تعارض العقل والنقل، وانظر الصواعق المرسلة الجزء الثاني، اي نعم، 418 الى 22. ابن عربي او ابن رشد الحفيد، يعني بعض الناس مثلا هذا له كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، هو يعني في هذا الكتاب بالذات لم يدخل فيه شيء من فلسفته وضلاله، بل جمع يعني ما جمع من فقه الفقهاء الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية، لم يذكر الحنابلة حتى، ولهذا اعتنى به المشايخ لأنه يعني جيد في الجمع، وبالرجوع إلى نصوص هذا الكتاب وجدت موثقة، يعني ما نسبه إلى المالكية صحيح، وما هو مالكي يعني بالميراث، وما نسبه إلى الشافعية يعني موجود في مراجعهم، وما نسبه إلى الحنفية موجود في مراجعهم، وهو من أمثل الكتب المختصرة التي تصلح للفقه المقارن. ولهذا يعني منذ أسست الجامعة، أسسها أمر بتأسيسها الملك سعود رحمه الله، وأشرف على ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي البلاد، ثم من بعده سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. منذ ذلك الوقت وهذا الكتاب مقرر، وكان يدرسه أو يدرس أشياء من شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ عبد اللطيف عمل عليه مستخرجا للأدلة التي أوردها. يعني فهذا الكتاب من حيث هو مقبول لدى العلماء المحققين، لأنه لم يضم يعني أشياء مما تعاب على المؤلف إذا كان يعني ينسب في عقيدته ما ينسب مثل هذه الفلسفة. هذا للبيان أحببت يعني أن أبين، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، لأعرف الحق تعرف أهله. يعني وجود مثلا مثل هذا الكتاب أو وجود مثل غيره يعني على كل حال إذا يمحص وعرف أنه صحيح فهو مقبول، حق مقبول ولو من جاهل، فانظر لذات القول لا للقائل. تفضل.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن يقول.
هذا القسم الثاني، أهل التأويل يقول إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس ظاهرها، لأن ظاهرها باطل على زعمهم، أي نعم، ولكن قصد بها معاني بعيدة لم يبين لهم تلك المعاني. هذه أخت الأولى، أي نعم. تفضل.
ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم، ومقصوده امتحانهم
سبحان الله
وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية
والمعتزلة الأول كلام الفلاسفة ومن تبعهم والملاحدة ومن تأثر بهم، وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل يعني معهم في هذا في شيء من ذلك كالأشعرية ونحوهم. أي نعم. هنا عرف المعتزلة قال هي إحدى الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، ورأس هذه الفرقة وأول من تكلم بوصولهم واصل بن عطاء، وسبب تسميتهم بذلك أن واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري وخالفهم الحسن في حكم مرتكب الكبيرة، وقال وخالف الحسن يعني واصل بن عطاء خالف الحسن في حكم مرتكب الكبيرة، لأن الحسن يقرر ما منهج أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر، أي نعم، بل هو يعني عاصي، ومثل هذه المعاصي تجامع الإيمان. فواصل بن عطاء قال إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني قال إنه ليس مؤمنا، مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وأظن أنه سؤال أورد على الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة فأجاب بمنهج أهل السنة والجماعة وقال إنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. ولكن واصل بن عطاء لم يعجبه جواب الحسن فاستشاط غضبا وقام وقال لا، بل أنا أقول إنه لا كافر ولا مؤمن، بل هو في منزلة بين منزلتين، واعتزل حلقة الحسن إلى اسطوانة في المسجد وجلس يقرر مذهبه، واجتمع عليه من اجتمع، لكل ناعق أتباع، أي نعم. وهذا أصلهم، أي نعم، وقال إنه في منزلة بين المنزلتين، واعتزل حلقة الحسن فأطلق عليه وعلى جماعته معتزلة، لأن الحسن قال اعتزل نواصل، وقيل سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين ومفارقة ما يعتقدون، وقيل غير ذلك. والمعتزلة فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن العبد يخلق نفسه، ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة وهي التوحيد،
وأن العبد يخلق فعل نفسه.
ها؟
وأن العبد يخلق فعل نفسه.
أي
سقطت كلمة فعل من الكلام.
وأن العبد يخلق فعل نفسه، نعم. ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنة وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستروا تحت هذه الأصول معان باطلة. فالتوحيد يعني مثلا يعني جعلوه هو التعطيل، والعدل جعلوه هو الخروج، أي نعم، على الأئمة، وهو يعني إيجاب أن الله يعذب العاصي، هذا بزعمهم، ستروا تحت هذا الأصل العدل هذه العقيدة أنه يجب على الله أن يعذب أهل المعاصي وأن يدخلهم النار، والمنزلة بين المنزلتين. أي نعم، وهذه هي في حكمهم على مرتكب الكبيرة أنه لا مؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين منزلتين. والوعد والوعيد، أن الوعد يعني ينفذ، وينفذ الوعيد كما ينفذ الوعد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمنوه الخروج على المسلمين وعلى الأئمة بالسيف. ونشأ منهم الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأصنام. هذه المعاني الفاسدة التي ستروها هنا بينها المحشي بارك الله فيه، قال: فقد ستروا تحت مسمى التوحيد نفي الصفات، ويريدون بالعدل القول بنفي القدر. أما طبعا القول بنفي القدر يريدون به العدل، بأنه يعني من العدل أن العبد يخلق فعل نفسه، هذا زعمهم، حتى إذا خلق فعل نفسه يستحق أن يثاب أو يعاقب. فهذا تضمن القول بنفي قدرة الله عز وجل على خلق أفعال العباد، والله يقول: والله خلقكم وما تعملون. أما المنزلة بين المنزلتين فأرادوا بذلك أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر فقد خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. أما الوعد والوعيد فقد قصدوا به أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار، لأن الله يجب أن ينفذ وعده ووعيده. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستروا تحته وجوب الخروج على الأئمة إذا جاروا وظلموا بزعمهم، نعم، ووجوب دعوة الناس إلى ما ذهبوا إليه بالقوة. أي نعم، حتى يعني مسألة أحكامهم هذه هي في نظرهم. طبعا شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار هذا كتاب متداول ويباع في أي نعم في سائر المكتبات للعلم، يعني للبيان وللعلم، وإلا هي أصول باطلة وفاسدة. نعم.
والذين قصدنا الرد عليهم في
هنا
هذه
هنا ومن دخل معهم في شيء من ذلك، قال: وممن دخل معهم في ذلك من أهل الكلام الكلابية والسالمية. الكلابية والماتريدية، لأن نعم، والسالمية والكرامية والشيعة ومتأخر الأشاعرة وكذلك الماتريدية أيضا دخلوا معهم في شيء من هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام: والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، عن الأولين مشهورا،
يعني نفور الناس عن أهل التخييل وعن أهل التجهيل نفورهم مشهور. يعني أحد يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الحقيقة ولكن خيل، أو يقول إن الرسول يجهل، هذا نفور الناس يعني عنهم مشهور. لكن البلوى يعني أهل التأويل هم اللي حقيقة يعني قصد الرد عليهم في هذه الفتية، هم هؤلاء. انظر ماذا يقول، أي أصحاب القسم الثاني أهل التأويل. أما القسم أما أهل التجهيل وأهل التخييل فتصور مذهبهم تصور مذهبهم يكفي في نفرة الناس عنهم، ومشهور. نعم.
إذ كان نفور الناس عن الأول بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
لأن الأشاعرة يقولون أنهم هم أهل السنة، الماتريدية يقولون أنهم أهل السنة، وهكذا. نعم. وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. نعم.
ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
هنا في تتمة من كلام الشيخ يقول: لم يستطع نعم ولا كسر مزاج، وقد فتحوا بابا لأعداء حتى قال الفلاسفة بقدم العالم وإن كان ليس، ودخل معهم في ذلك ملاحدة الباطنية ونحوهم. على كل حال ذكر لك المراجع إذا أردت أن ترجع إلى كلام الشيخ. نعم.
ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه.
لا اي نعم، وقد علمنا فساد الشبه، هذه زيادة لابد أن تزاد، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه، هذا حجة من يثبت المعاد على الفلاسفة الذين ينكرون المعاد. الفلاسفة يقول أنتم ما شاء الله تنكرون الأسماء تنكرون الصفات، أي نعم، فكذلك أنكر المعاد، لأن يلزمكم في نصوص المعاد، يلزمكم في إثبات المعاد تماما، يعني نظير ما ادعيتموه في نصوص الصفات، قلتم إن نصوص الصفات يعني نحن لم نجد في الشاهد من هذه المسميات إلا ما هو مخلوق، ولهذا ننفيها، ولا لأننا لا نجد في الشاهد مسمى بأنه سميع بصير إلا مخلوق، ما نجد في الشاهد من هو مسمى بأنه يعني محب ويغضب ويرضى إلا مخلوق ناقص، فلهذا يعني نفينا نصوص الصفات. فماذا يقول لهم الفلاسفة؟ قالوا أيضا نصوص المعاد لا نجد في الشاهد إلا ما يؤكل ويشرب في هذه الدنيا، فكيف تثبتون أمورا غيبية لم تروها، كيف تثبتون أمورا غيبية لم تروها؟ فيقولون نحن نعلم بالاضطرار، هذه حجتهم في إثبات المعاد، نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. هم يقولون إن الدليل السمعي ثبت، وليس في عقولنا ما ينفيه، وكل ما في عقولنا من شبه إنما هي علمنا أنها فاسدة، فإذا قام الدليل وخلى من المانع وجب التسليم، يقوله مثبتة المعاد. يقال لهم نفس الحجة هذه التي تثبتون بها المعاد هي تلزمكم حتى تثبتوا الأسماء والصفات. أي نعم نعم.
وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
شوف تأخذ دليلهم وترد عليهم، يعني أهل السنة أخذوا دليلهم نعم في إثبات المعاد وردوه عليهم بل بحجة أقوى. نعم. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد في التوراة في الإنجيل في القرآن. أي نعم. ويقولون لهم
معلوم أن مشرك العرب وغير أن مشرك العرب وغير مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب.
هذا صحيح، يعني المشركون أنكروا المعاد ولم ينكروا الصفات. أي نعم، فكيف يكون المشركون أعقل منكم؟ أي نعم، كيف يكون مشرك العرب أعقل من هؤلاء؟ نسأل الله السلامة. نعم، هو في ستة إن لم تكن العرب تنكرها. نعم.
فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد.
نعم.
وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار.
أماكم أنتم تستندون على العقول على العقل؟ يعني هذا دليل عقلي. المشركون يعني لم ينكروا الصفات وأنكروا المعاد، مما يدل على أن إقرار العقل بالصفات أعظم من إقراره بالمعاد، وأنتم أقررتم بما يبعد عن العقل ونفيتم ما علم بالاضطرار أن العقل يثبته، فأي عقل تستندون عليه؟ أي نعم. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. نعم.
وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
سبحان الله، تفريق بين متماثلين، ما أخبر به عن المعاد صلى الله عليه وسلم يقولون هو على ما أخبر به. طيب وما أخبر به عن الصفات؟ يقول لا، ليس على ما أخبر به. ما يدلك على أنهم فرقوا بين متماثلين. ما هو السبب؟ الهوى أو السبب اللوثة الخارجة يعني عن صراحة العقل أو عن الدين الصحيح. أي نعم.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه.
أي نعم، هذا تعليق جيد. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا ما بأيديهم. قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال سبحانه: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أي نعم، أدلة على أنهم حرفوا وبدلوا لا شك يعني. نعم.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه. ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط.
نعم،
ولم يعني يعبهم قط.
في مسألة تعجب يعني الدليل عليه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الحاشية أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. وضحكه صلى الله عليه وسلم هنا تصديقا لقول الحبر. باب قول الله تعالى في البخاري: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. وهذا لفظه. أي نعم، يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات، يعني ما قال أنهم مجسمة أو مشبهة أو حشوية. أي نعم،
ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم: يد الله مغلولة.
يعني عابهم على التعطيل، عابهم بالتعطيل الذي تلبس به هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام معطلة الصفات، بل عاب اليهود بالتعطيل، قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم. نعم.
وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعم، سنكتب ما قالوا. نعم.
وقولهم: استراح لما خلق السماوات والأرض.
كل هذا يقول كل هذا يعني تعطيل، وكل هذا تمثيل وتنقيص، تعالى الله وتنزه عن قولهم علوا كبيرا. نعم.
فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب،
يعني من تعب.
والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
يعني الثاني، كيف خلاصة هذا؟ فإذا جاز أن تتأول الصفات، أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابات فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، يعني والثاني اللي هو تأويل المعاد، والثاني الذي هو تأويل المعاد. قال: تأويل المعاد الذي انفرد به القرآن مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، وهذا متفق عليه بين مثبتة الصفات وبين نفات الصفات، أن تأويل المعاد أنه باطل مما علم من الدين بالاضطرار. يعني فالأول أولى بالبطلان، لأن الأول أكثر ذكر وموجود في الكتابين، موجود في التوراة وموجود في القرآن. أي نعم، فإذا بطل أن نتأول المعاد فتأويل الصفات أولى بالبطلان. هذا معنى كلام الشيخ. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات،
يعني بهؤلاء لعله المفوضة يقولون حنا لا نعرف، نقول الله أعلم بمراده، ويظنون أن منهج السلف هو التفويض، وأنهم بمنزلة الأميين الذين يقرؤون الكتاب ولا يعرفون معناه، بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمونه إلا تلاوة. أي نعم، لعله يعني بهؤلاء المفوضة، وفيهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يظنون أن التفويض أسلم. نعم.
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه.
هنا يقول قد عرف ابن القيم هذا الصنف لقوله أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص صفات ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيها تمثيلا ولا تشبيها، ولم نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله. يعني هذول خلطوا بين المعنى والكيف، قالوا الكل يفوض، المعنى يفوض والكيف يفوض، والإمام مالك رحمه الله رد عليهم وفصل، قال المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء، أي نعم، لما قال كيف قال المعنى مجهول، أو الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني معلوم المعنى، أما الكيف فهو مجهول وإن كان ثابتا. يعني منهج أهل السنة والجماعة والتفريق بين المعنى والكيف، أما المعنى فهو يعرف، ووجود المعنى لا وجود للمعنى بغير إلا بالذهن، لا وجود للمعنى إلا في الذهن فقط، أما إذا أضيف فإنه يأخذ خصائص المضاف إليه، إذا أضيف إلى الله عز وجل فلا يعرف كيفية هذه الصفة إلا الله عز وجل. ونحن نعرف معناها، نعرف أن السمع هو السمع المعروف، لكن كيف هذا السمع، مقدار عظمته لا يعرفه إلا الله عز وجل. أي نعم، وقد يجب علينا، بل يجب علينا أن نعرف من هذه الصفة معرفة تصل بنا إلى التوحيد. فمثلا عائشة رضي الله عنها عرفت من هذه الصفة القدر الذي لا يشترك فيه مع الله غيره، ماذا قالت؟ سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، هل تعلم له مثيلا؟ هذا قدر من المعرفة يجب علينا أن نثبته، وهو التوحيد. لكن مع إثباتنا هذا التوحيد نعلم قطعا أن ما هو لله عز وجل من هذا الكمال لا يحصر بما عرفناه وارتقى بنا إلى درجة التوحيد، بل هو أعظم. ما أدري يعني مفهوم الكلام. نعم. أقول يعني نحن لازلنا في نمثل في صفة السمع. السمع لله عز وجل، أولا السمع إذا سمعت لفظة السمع من غير إضافة إيش تعرف من هذه الصفة؟ من غير إضافة يعني معناها معلوم، إدراك الأصوات، أليس كذلك؟ إذا أضفتها إلى الله عز وجل تعلم من هذا معنى يصل بك إلى التوحيد، يعني تعرف المثل الأعلى الذي المثل الأعلى إثباته يمنع وقوع الشركة فيه. فما هو المثل الأعلى من السمع لله تبارك وتعالى؟ أن سمعه يسع جميع الأصوات، هذا لا يشترك معه فيه سامع، لا يشترك معه فيه صاحب سمع من المخلوقين، لكن مع إثباتك أن سمعه وسع الأصوات ليس هذا هو حد سمعه في الحقيقة، بل حد سمعه لا يعلمه لا يعلم عظمته وقدره إلا الله عز وجل. فهمت؟ أي هذا المقصود. نعم نعم. نحن لم نكلف إلا بالتوحيد لإثبات المثل الأعلى، ما كلفنا بأن نعرف الكيف، أي نعم، بل نفوض الكيف، نفوض علم الكيف إلى الله عز وجل، لكننا نثبت المعنى، نثبت المعنى على درجتين، درجة الأولى المعنى مطلقا، الدرجة الثانية نثبت المثل الأعلى فيه لله عز وجل، الدرجة الثالثة إذا أضيف إلى المخلوق نعرف أن هذا السمع يأخذ خصائص المخلوق من حيث قبول الوجود والعدم، يعني يأخذ خصائص المخلوق، سمع يأخذ خصائص المخلوق من حي، وأخص خصائص المخلوق أنه فقير يقبل الوجود والعدم، أي نعم، ليس له وجود ولا عدم من ذاته، أما الله عز وجل فهو واجب الوجود بذاته، لا نعلم كيف هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف سمعه، كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. أما نحن فيجب علينا وأوجب الله علينا أن نعلم من صفته المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. من التبس عليه هذا الكلام يراجع الشريط. إيه نعم، بارك الله فيكم. نعم.
وهؤلاء يظنون أنه اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.
الآن يريد أن يتكلم على التأويل، وأن التأويل يأتي بثلاثة، يأتي على ثلاثة معاني. أي نعم، تأويل بمعنى ما تأول إليه الحقيقة، وتأويل بمعنى التفسير. أي نعم أي نعم. لعلنا نكمل هنا. يعني قال الشيخ وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ووقف صحيح. قال في الحاشية وممن وقف على ذلك ابن عمر وابن عباس في رواية، وعائشة، لأنه في الرواية الأخرى كان يقول أنا من الراسخين في العلم، يعني الوقف على والراسخون في العلم، وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأبو الشعثاء وأبو نهيك، وإليه ذهب الكسائي والفراء والأخفش وأبو عبيد وأبو حاتم والأصمعي وثعلب، واختاره ابن جرير وابن قدامة والبغوي وعبد القاهر البغدادي، ورجحه الشوكاني والشنقيط. أي نعم، ذكر المراجع التفسير الطبري بن كثير فتح القدير. تفضل.
فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
هنا الحاشية ممتازة، قال الدليل لدليل يقترن بذلك على رأيهم وما ذهبوا إليه، والصحيح أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل يوجب ذلك، هم يعني لدليل يعني اقترنوا به، هذا على رأيهم وعلى ما يذهبون إليه. لكن صحيح أن 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 التأويل في اصطلاح هؤلاء المبتدعة وصرف يعني اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لأمر يريدونه في نفوسهم، يعني يذهب ويؤوله على التأويلات البعيدة ويترك ما يتبادر إلى الذهن من معناه، لأنه لا يريد ما يتبادر إلى الذهن من معناه، بل يريد ذاك البعيد ليؤصل مذهبه أو ليؤصل بدعته. هنا هو هذا يعني تعريفه للتأويل، هذا صحيح، صحيح أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل يوجب ذلك. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويل لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف.
أي نعم، مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله.
وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون.
نعم.
مخالفا.
أي نعم، هنا أصلها يخالف في بعض النسخ يخالف، فهو اشتبهت عليه الميم ربما فما أعربها. أي نعم، يمكن تحريف، هذا معيد التحريف. شوف هنا في الهامش يخالف، وظن وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله. أي نعم، أو يعلمه المتأولون. نعم.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله.
ما أدري والله، تجرى على ظاهرها قالوا، وظاهرها غير مراد،
يعني غير ساقطة،
يظهر لي يعني ما أدري النسخة الثانية فيها هذا إيش اللفظ عندكم. ها، اقرأ العبارة نفسها.
بس هو ذكر هنا وهذا تناقض وقع فيه،
هذا الذي أعرفه أنه تناقض، لأنهم يقولون تجرى على ظاهرها وظاهرها غير مراد. أنت كيف تتصور أن هذا تناقض وهم يقولون تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد؟
تناقض مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، هذا وهذا،
يعني لها تأويل، لها تأويل لا يعلمه إلا الله، والمراد هو ظاهرها.
تناقض بين هذا وهذا
يمكن. نعم نعم.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء.
يعني يقول تجرى على ظاهرها وظاهرها لا يعلم، كأنهم يقولون تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد لكن لا يعلم، لكن لا يعلم، نعم، لا يعلمه إلا الله، كأنهم يريدون هذا. نعم، وهذا تناقض،
وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني
أن المعنى الثاني للتأويل، يعني جاب المعنى الأول في اصطلاح كثير المتأخرين، وجاب المعنى الثاني للتأويل، أن التأويل هو بمعنى التفسير، هو تفسير تفسير الكلام. نعم،
له حاشية رقم ثلاثة.
أي نعم، ماذا يقول؟ نعم، ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، أي يعني كان فيه نقص.
لا.
ها؟
ناقش ذلك الشيخ في القاعدة الثالثة في التدمرية.
في التدمرية. نعم، وأوضح أن لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. أي نعم، هذا صحيح.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين.
لأن الظاهر، نفس الظاهر فيه إجمال واشتراك أيضا، قد يعني، وفيه الظاهر نسبي، قد يظهر لقوم يعني ما لا يظهر لآخرين، وحسب اختلاف أفهام الناس. فالشيخ ناقش على هذا المفهوم، يعني قد يظهر قد يعني قوم لا يظهر لهم المعنى الحق من هذه النصوص بسبب عدم التأمل فيها. وأورد أمثلة الشيخ في تلك القاعدة لعله يرجع إلى القاعدة قاعدة التدمرية ويبين هذا الموضوع. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم. وكلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطناه في مواضع أخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق،
يعني كلاهما حق باعتبار، كلا القولين حق باعتبار. إن اعتبرنا وما يعلم تأويله إلا الله بما أن معنى التأويل بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة فهذا حق، ما يعلم ما تؤول إليه الحقيقة إلا الله. وإن اعتبرنا التأويل بمعنى التفسير وأن التفسير أو معرفة المعنى يعرفه العلماء فالوقف على قوله والراسخون في العلم حق، بمعنى أن التأويل هو بمعنى التفسير، وبهذا الاعتبار يكون الوقف باعتبار التفسير يكون الوقف على والراسخون في العلم، ويكون باعتبار ما تؤول إليه الحقيقة الوقف على لفظ الجلالة، وكلاهما يعني كل منهما باعتبار هو صحيح. اي نعم.
والمعنى الثالث
اي نعم
أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهرة. فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.
هل ينظرون إلا تأويله يعني إلا مجيئه في حقيقته، يوم يأتي تأويله يوم يأتي حقيقته يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمثلا إذا بعثوا من القبور يعني هنا جاء تأويل ما ذكر لهم من البعث الغيبي. اي نعم. فماذا يقول؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم بعدها ماذا يكون؟ وصدق ان هذا ما اي نعم وصدق المرسلون، يعني ما وعد به ما ذكرت الرسل اي نعم تحقق. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم.
وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا،
يعني مردة. نعم.
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات
على هذا المعنى، فتأويل الصفات على هذا المعنى هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها. نعم.
وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
نعم.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها،